تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المؤلف رحمه الله: ويسلم لكم يوم الجمعه مساء خطبه المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الحديث في آخر درس حول خطبة المسلم على خطبة أخيه، تحدثت عما يتعلق في هذه المسألة من أحكام وأدلة، وباقي علينا مسألتان. المسألة الأولى مما يتعلق بخطبة المسلم على خطبة أخيه، هل النهي يختص بالمسلم، أي لا يجوز الإنسان أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، أو يشمل غير المسلمين؟ ذهب الحنابلة وهو منصوص الإمام أحمد إلى أنه يختص بالمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، فقال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. والأخوة في الدين تقتضي المساواة، يعنيني في الدين، فلا يخطب على أخيه يعني المسلم. واستدلوا على ذلك أيضا بأن للأخوة في الدين من الحقوق التي تراعى ما ليس لغيرها من الصلات الأخرى، فصلة الأخوة في الدين قوية ولها واجبات تجاه من كل مسلم تجاه الآخر. والقول الآخر أنه لا يجوز الإنسان أن يخطب على خطبة أخيه، لا يجوز الإنسان أن يخطب على خطبة الغير، سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين. وأجابوا عن الحديث بأن على خطبة أخيه، بأن قوله صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه خرج مخرج الغالب، وليست صفة مقيدة. واستدلوا على هذا بأن النهي في هذه العقوق، في هذه المسائل، لحق العقد لا لحق العاقد، فلا ننظر للعاقد ودينه. ثم إن عقد الذمة كفل للذميين حقوق كثيرة، مالية وغير مالية، ومنها هذا الحق. وأيضا الاعتداء على الغير ممنوع، سواء كان هذا الغير من المسلمين أو من غيرهم. وهذه المسألة محل إشكال وتردد، والذي يظهر لي يغلب على نظري أن الراجح مذهب الحنابلة، وممن اختار هذا القول من المحققين الشيخ الفقيه الخطابي، وأيضا الشيخ ابن المنذر وغيرهم، كلهم رأى رجحان هذا القول. واستدلوا على هذا بأن هذا القيد ليس قيدا أغلبيا، وإنما قيدا مقصودا، لأن الأخوة في الدين معنى خاص مقصود، فإلغاؤه من الحديث ليس بمتوجه، إلغاؤه من الحديث واعتباره صفة، يعني اعتباره قيدا غالبا، غير ظاهر ولا متوجه، بل الأقرب أنه مقصود، والأصل في الصفات المذكورة في الأحاديث أنها مقصودة، ثم اعتبار هذا اعتداء هو باعتبار المعتدى عليه. فإذا كان مسلم فخطبة الإنسان على خطبة أخيه نوع من الاعتداء، لكن إذا لم يكن من المسلمين فإن الشارع لم يثبت له هذا الحق، فلك أن تخطب على خطبته، وولي المرأة له أن يختار بين الخاطبين حسب مصلحة موليته. على كل حال يظهر لي إن شاء الله أن الراجح مذهب الحنابلة، وإن كانت المسألة فيها نوع يعني إشكال وخلاف فيها قوي. المسألة الثانية، ذكرت أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه. وبقينا في مسألة أخرى وهي إذا خطب على خطبة أخيه فهو مخالف وآثم، ولكن بقي النظر في العقد الذي تم على هذه الخطبة الممنوعة هل يكون صحيحا أو باطلا. في هذه المسألة خلاف أيضا بين أهل العلم، فالجماهير من أهل العلم ذهبوا إلى أن العقد صحيح والخاطب على خطبة أخيه ظالم وآثم، إلا أن العقد صحيح لأن النهي لا ينصرف إلى ذات العقد وإلا إلى أمر خارج عن العقد وهي الخطبة السابقة للعقد. ثم إن هذا العقد، وهذا هو الدليل الثاني لهم، هذا العقد عقد مستوفي لشروطه وأركانه ولا يوجد مبرر لإبطاله. القول الثاني وهو مذهب المالكية أن العقد الثاني المبني على خطبة ممنوعة فاسد، أن العقد لا أقول الثاني أن العقد هو العقد الأول، أن العقد المبني على الخطبة الثانية الممنوعة عقد فاسد. واستدلوا على هذا بأن النهي في الشرع يقتضي الفساد، وهذه الخطبة منهي عنها مزجور عنها، وما يترتب عليها فهو فاسد لأنه مترتب على منهي عنه. القول الثالث أن العقد صحيح ولكن يتوقف على رضا الخاطب الأول، لأن الخطبة على خطبة أخيه اعتداء على حق الخاطب الأول، فإذا تزوج نقول للخاطب الأول إن أمضيت النكاح أمضينا وإن رددت النكاح رددنا، ثم إذا رد الخاطب الثاني النكاح فإنه لا يلزم من هذا أن تتزوج به، بل إذا رد الخاطب الأول نكاح الخاطب الثاني المعتدي صارت المرأة بعد ذلك حرة، إن شاءت قبلت في الخاطب الأول وإن شاءت قبلت في الخاطب الثاني وإن شاءت قبلت في غيرهما. وليس كما يتبادر إلى الذهن أنه إذا رد الخاطب الأول النكاح فهو أحق بها، هذا غير مراد. وهذا القول الثالث هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وعند شيخ قاعدة وهي أن أي نهي كان سبب حق الأدمي في النكاح والبيوع وفي أي معاملة فيها عقد فإنه يصحح العقد ويثبت الخيار للطرف المعتدى عليه دائما وأبدا. وأما في النواهي التي يكون فيها النهي لحق الله فهو أي العقد يكون فاسدا. هذه قاعدة الشيخ، قاعدة مطردة في كل المسائل التي فيها نهي، في كل المسائل التي فيها نهي لم ينخرم أو لم تنخرم قاعدة الشيخ في هذه المسألة. لبعض أو في بعض كلام شيخ الإسلام ما يدل على أنه يرجح قول المالكية مطلقا، وهذا ليس بمراد، فإما أن يكون الشيخ له في المسألة قولان، أو يكون جوابه في بعض المرات الذي يقول فيه والراجح القول الثاني ويطلق، يعني لم يفصل. والصحيح أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام، ولا أدل على هذا من أنه صدر هذا القول بكلمة والتحقيق أنه يقال يثبت لحق إلى آخره، فجعل هذا هو القول الذي فيه تحقيق، فلا ينظر للأقوال الأخرى التي فيها إطلاق ترجيح قول المالكية. نرجع الآن إلى المتن بعد أن انهينا مسائل متعلقة بخطبة الإنسان على خطبة المسلم على خطبة أخيه. يقول رحمه الله تعالى: ويسن العقد يوم الجمعة مساء. يسن أن يعقد الإنسان في هذا اليوم وهو يوم الجمعة، ويسن أيضا أن يكون العقد في مساء يوم الجمعة. فاستدلوا على هذا بدليلين: الأول أن استحباب ذلك مروي عن التابعين، ولا أذكر أنه مر علي أنه عن أحد من الصحابة، لكن عن التابعين مروي عن عدد من التابعين رحمهم الله. الدليل الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في الجمعة ساعة إجابة، وهي عند كثير من الفقهاء آخر ساعة في الجمعة، ولذا يستحبون أن يكون العقد في آخر ساعة من الجمعة لكي يوافق هذه الساعة، فإذا دعي للمتزوج وافق ساعة إجابة فأجيب ووفق في هذا الزواج. إذن استدلوا بدليلين. وأضاف الشيخ منصور في الروض أنه أيضا يستحب أن يكون في المسجد فيكون يوم الجمعة وفي المسجد. وفي الحقيقة ليس في النصوص الشرعية ما يدل على استحباب عقد النكاح لا في يوم الجمعة ولا في المسجد، مع الاعتراف والإقرار بأن يوم الجمعة يوم فاضل وأن المسجد من البقع الفاضلة، إلا أن النكاح فيه شائبة العبادة كما سيأتينا، والعبادات توقفية، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعقدون الأنكحة لهم لأنفسهم ولغيرهم، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يعقدون ذلك لا في يوم الجمعة ولا في المساجد. فالأقرب أن الإنسان يعقد النكاح في الزمان والمكان الذي يناسب وضعه الاجتماعي أو ظروفه، ولا ينظر إلى قضية إيقاع العقد في يوم الجمعة أو في المسجد. بهذا انتهى الفصل الأول من كتاب النكاح، ننتقل للفصل الثاني. نعم. حسنت بخطبة ابن مسعود، ويستحب أيضا باقي هذه المسألة لن ينتهي الفصل. يستحب الحنابلة أن يخطب الإنسان بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الخطبة مسائل. المسألة الأولى أن عقد النكاح بخطبة ابن مسعود سنة، فإن شاء خطب عقد العقد به في هذه الخطبة، وإن شاء بدونها، وإن شاء استبدلها، فإن قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صح وأجزأ. إذن استعمال هذه الخطبة سنة، وبإمكانه أن يبدل هذه الخطبة باستفتاح آخر. المسألة الثانية، ذهب الحنابلة إلى أن العاقد يستحب له أن يخطب بخطبة ابن مسعود إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، ولا يذكر الثلاث آيات، وإنما يقتصر على الحديث. والقول الثاني أنه يذكر خطبة ابن مسعود مع الآيات الثلاث، وهذا القول هو الصحيح، لأن الحديث فيه الثلاث آيات، ولا معنى للاقتصار على أول حديث دون آخره. فهذا المذهب للحنابلة ضعيف، وعلى الإنسان أن يأتي بالخطبة كاملة. الآن انتهى الفصل، ننتقل للفصل الآخر.
فصل: وأركان الزوجان الخاليان من الموانع.
نعم، بدأ الشيخ بالكلام عن فصل عن أركان النكاح، وبدأ به لأهميته. والأركان التي ذكرها المؤلف رحمه الله ثلاثة، وركن الشيء هو جزء ماهيته، يعني ما يتركب منه الشيء. فهذا هو الجزء اصطلاحا، سواء في المسائل الشرعية أو في غيرها. ركن الشيء لابد أن يكون من جزء ماهيته. بدأ الشيخ بالركن الأول، يقول رحمه الله: الزوجان الخاليان من الموانع. الركن الأول: الزوجان خاليان من الموانع. والمقصود بالموانع ما سيذكره من المحرمات في باب المحرمات من النساء، فهذه هي الموانع. وقد يكون من الموانع اختلال بعض شروط صحة النكاح في أحد الزوجين، سيأتينا. وهذا الركن ذكره الشيخ موسى هنا، وذكره في كتابه الإقناع، وغيره لم يذكر هذا الشرط. فالشيخ الموفق في المقنع وأيضا صاحب المنتهى كلهم لم يذكروا هذا الشرط. وفسر الشيخ منصور عدم ذكرهم لهذا الشرط بأنه أمر ظاهر لا حاجة لذكره، ومعنى هذا أنهم لم يذكروه لوضوحه، لا لأنهم لا يرونه ركنا. فإذا على هذا التقرير يكون ركن عند الحنابلة كلهم، يكون ركن عند الحنابلة كلهم، وهو ركن في الإجماع، لأنه لا يمكن أن يكون عقد الزواج صحيحا ولا تاما إلا بوجود الزوجين، إلا بوجود الزوجين، وهذا كما قال الشيخ منصور بدهي. الركن الثاني يقول الشيخ الإجاب، والركن الثالث القبول. الإجاب والقبول هما الركن الثالث والرابع، وقد يعبر عنهم بالصيغة، وقد يعبر عنهما بالصيغة. والإجاب والقبول ركن بالإجماع بلا مخالف، بلا مخالف. والإجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من نائبه الدال على إلزام نفسه في حال رضا القابل، في حال رضا القابل. وأما القبول فهو اللفظ الصادر عن الزوج الدال على رضاه بالمعقود عليه، اللفظ الصادر من الزوج الدال على رضاه بالمعقود عليه. وهذان الإجابة والقبول من أهم أركان النكاح، لأنه في الحقيقة هما العقد كما سيأتينا، هما العقد، إنما يتم العقد بالإجاب والقبول، ولهذا كما قلت صار محل إجماع. نعم. ولا يصح،
ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجته أنكحته وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت.
أفادنا المؤلف بهذه العبارة مسألتين، الأولى أن عقد النكاح لا يصح إلا باللغة العربية ممن يحسن اللغة العربية، الثاني أنه باللغة العربية وأيضا لا يتم إلا باستخدام لفظين فقط، أنكحت وزوجت، أنكحت وزوجت. إذن لابد أن يكون بالعربية، ولابد أن لا يستخدم فيه إلا أحد هذين اللفظين، فإن استخدم لفظا ثالثا فالعقد باطل، لأنه اختل ركن الصيغة فاختل تبعا له العقد برمته. وهذه المسألة وهي تحديد لفظ أنكحت وزوجت مع الخلاف بين الفقهاء، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن النكاح لا يصح إلا بهذين، إلا بأحد هذين اللفظين، إلا بأحد هذين اللفظين. واستدلوا على هذا بأدلة، الدليل الأول أنه ليس في القرآن إلا استخدام أحد هذين اللفظين في عقد النكاح، ولم يستخدم القرآن أي لفظ آخر. وتتمة الاستدلال أنه إذا كان القرآن لم يذكر إلا أحد هذين اللفظين، والنكاح من الأمور التعبدية، والدال على أنه من الأمور التعبدية أنه يدور بين الاستحباب والوجوب، فإذا ثبت أنه تعبدي والقرآن لم يستخدم إلا اللفظين صار لا يجوز أن يعقد إلا بهما، صار لا يجوز أن يعقد إلا بهما. هذا هو عمدة الشافعية والحنابلة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحللتم خروجهن بكلمة الله، وكلمة الله هي فقط ما جاء في القرآن من استخدام لفظ النكاح والتزويج. قول الثاني أنه لا يجوز استخدام أي لفظ في النكاح إلا ثلاثة، زوجت وأنكحت وملكت، وهذا مذهب ابن حزم. وفي المحلى يقول لا يجوز إلا بزوجت وأنكحت وملكت، ثم قال كلمة وبالإمكان، وبالإمكان، ولم يظهر لي مطلقا ما معنى هذه الكلمة. ولما أراد الشيخ ابن حزم يستدل لكل لفظة، استدل لكل لفظة بدليل، ولم يتطرق لكلمة الإمكان، فلعلها خطأ من المحقق أو قرأت خطأ من عند قراءة المخطوط، المهم لم يظهر لي في الحقيقة لها معنى بعد قراءة كلام ابن حزم. واستدل ابن حزم بتخصيص الألفاظ الثلاثة بما استدل به الحنابلة والشافعية في لفظي أنكحت وزوجت، وأما التمليك فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رغب في الزواج من المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوجه بقوله ملكتكها بما معك من القرآن، فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ التمليك. وابن حزم كما هو معلوم رجل ظاهري يجمد على النصوص، فلما لم يجد إلا هذه الثلاث ألفاظ وقف عندها. القول الثالث أن النكاح يتم بأي لفظ يدل على المقصود، بأي لفظ يدل على المقصود، وهو مذهب الأحناف والمالكية، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية بأدلة كثيرة وأطال في تقريره، وسدل هؤلاء بأن القاعدة المتفق عليها في الشرع أن العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وإذا علمنا أن قصده أن ينكح هذه المرأة أخذنا بهذا القصد. الدليل الثاني أن المقصود من الإيجاب والقبول معرفة رضا كل من الزوجين بالآخر، الزوج بنفسه والزوجة عن طريق الولي، ومعرفة الرضا يحصل بهذين اللفظين وبغيرهما. الدليل الثالث أنه ليس في النصوص ما يدل على اشتراط استخدام اللفظين، وإنما غاية ما في النصوص استخدام اللفظين، استخدام اللفظين، والنصوص ليس فيها نفي المشروعية عن غير هذين اللفظين. والراجح إن شاء الله المذهب الثالث، وأدلتهم قوية، وإن كنت لا أرى أي مبرر عند عقد النكاح للعدول عن لفظ أنكحت أو زوجت، لأنه ما دام استخدام غيرهما محل خلاف، والقائلون بأن العقد لا يتم إلا بهما من الأئمة الكبار الشافعي والإمام أحمد، فلا مبرر للعدول عنهما لا من الولي ولا من مأذون الأنكحة ولا من غيره، لكن لو استخدم غيرهما فالعقد إن شاء الله صحيح. يقول الشيخ رحمه الله: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما. إذا جهل اللغة العربية أو جهل استخدام، لم يعرف أو لا يحسن استخدام هذين اللفظين من اللغة العربية، فإنه لم يلزمه أن يتعلمهما لأمرين. الأمر الأول أن النكاح على الصحيح سنة، وكل ما هو سنة من الشرع فإنه لا يجب على الإنسان أن يتعلم أركانه، كل ما هو سنة فإنه لا يجب على الإنسان أن يتعلم أركانه. الدليل الثاني أن القاعدة الشرعية تقول أنه لا وجوب مع العجز، وهذا يعجز عن أن ينطق هذين اللفظين باللغة العربية فينطقهما بلغته ولا حرج عليه، وهذا صحيح، وهذا صحيح أنه لا يلزمه أن يتعلمهما. يقول الشيخ: لما بين أنه لا يلزمه أن يتعلمهما أراد أن يبين ماذا يصنع. يقول الشيخ: وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. يريد الشيخ تقرير معنى معين، وهو أن اللفظ الذي يريد أن يستخدمه الأعجمي الذي لا يعرف العربية يجب أن يشتمل على معنى اللفظين في العربية، يعني الإنكاح والتزويج، وليس له أن يستخدم أي لفظ، بل عليه أن يستخدم لفظا يحمل معنى التزويج والإنكاح. ولهذا الشيخ نص على قوله: وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وإلا فإنه من المعلوم أنه إذا عفيناه عن النطق بأنكحت وزوجت له أن ينكح بما شاء، لكنه أراد أن يبين أنه لا ينكح إلا باللفظ الذي يشتمل على معنى هذين اللفظين. مسألة مهمة، انعقد النكاح بغير العربية مع قدرته على العربية، انعقد النكاح بغير العربية مع قدرته على العربية، فمحل خلاف هذه المسألة، محل خلاف مع اتفاق الجميع أنه أساء وأنه يجب أن يعني ينبغي أن لا يصنع، لكن إلى أي درجة ينبغي أن لا يصنع هذا محل خلاف. فالقول الأول أن العقد صحيح ولو تجنب اللغة العربية قاصدا مع معرفته بها واستخدم لغة أخرى، وهذا مذهب الأحناف، وهذا مذهب الأحناف. القول الثاني أنه انعقد النكاح بغير العربية مع قدرته على العربية فإن العقد باطل. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، يكاد يكون الجمهور، لأن الخلاف السابق بين المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة إنما هو في استخدام لفظ أنكحت وإيش زوجت، أما استخدام اللغة العربية فهو مذهب الجماهير. القول الثالث أن عمله مكروه والعقد صحيح، يعني يصح مع الكراهة، يصح مع الكراهة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما رأى أنه صحيح لأن العقد عند الشيخ ينعقد بكل ما يدل عليه بأي لهجة وبأي لسان، وإنما كان مكروها لأنه استخدم غير العربية بلا حاجة. من هنا نعلم أن شيخ الإسلام يرى أن استخدام اللغة العربية غير اللغة العربية لغير حاجة مكروه، أقل أحواله أنه مكروه، ثم تزداد الكراهة إذا استخدمه في عقد اهتم به الشارع وهو عقد الإيش؟ النكاح. نعم.
فإن تقدم القبول لم يصح،
فإن تقدم القبول لم يصح، يعني إذا قبل قبل أن يوجب ولي المرأة فهذا القبول لا عبرة به، فهذا القبول لا عبرة به. واستدل على هذا بأن القبول إنما هو إجابة للإجابة، فإذا كان قبل الإجابة لم يصبح قبولا شرعا، لم يصبح قبولا شرعا، ولهذا التغى وصار لا قيمة له. القول الثاني أنه يصح تقدم القبول إذا كان بلفظ الطلب، فإن كان بلفظ الماضي باللفظ الماضي فإنه لا يصح. واستدل على هذا بأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها، فأتى بلفظ القبول لكن بلفظ الطلب، أتى بالقبول قبل الإجابة لكن بلفظ الإيش؟ الطلب، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الحديث أنه أجاب بعد أن أنه قبل بعد أن أوجب النبي صلى الله عليه وسلم له العقد. وقول الثالث أنه صحيح مطلقا عكس المذهب، وقالوا أن الإجاب هو لفظ الصادر أولا من الزوج أو من الولي. واستدلوا ثانيا بأن القبول سواء تقدم أو تأخر فهو دال على رضا الزوج بالمعقود عليه، وهذا هو المقصود من الصيغة، وهذا هو المقصود من الصيغة، يعني معرفة رضا الزوج وولي المرأة بالعقد. وهذا القول الثالث هو الصحيح إن شاء الله، هو الصحيح. فإذا كان الزوج مثلا كما يحصل يعني فرح بالعقد وأثناء الملكة قبل أن يتكلم المأذون قال قبلت، عند الحنابلة أنه هذا يعني غير صحيح، لكن احنا القول الصحيح أنه صحيح. ولو كان المأذون ذو فتنة فإنه ينبغي عليه إيش؟ ها؟ أن يأمره بالإيش؟ بالإعادة. لماذا؟ هنا تأتي مسألة مهمة جدا، بعض الناس يسخر الخلاف في حفظ العقود وتحقيق مقصود الشارع، وبعض الناس يسخر العقود والخلافات فيها للتحايل على مقصود إيش الشارع. طالب العلم ما دام يعلم أن في مسألة تقدم القبول وتأخر خلاف، وكان مثلا هو المأذون الأنكحة، ينبغي أن يسخر هذا العلم في إيش؟ في التوصل لتصحيح عقود المسلمين، فيقول له أعد القبول، أعد القبول. هذا من فطنة في الحقيقة المأذون يعني، ولو كان يرجح الجواز، لأنه لا معنى في المجال العملي ما دام بالإمكان احتياط فهو الواجب. نعم.
وإن تأخر عن الإيجاب
صح ما دامت المجلس ولم يتشاغل بما ينقطع. أفادنا المؤلف بأن الإيجاب لا يجب أن يصدر بعد القبول، فالموالاة شرط في الإيجاب بعد القبول، لكن إذا كان الجواب جاء متأخرا عن إذا كان القبول جاء متأخرا عن الإيجاب فإنه يصح عند الحنابلة بشرطين: أن يكون هذا الإيجاب المتأخر في المجلس، وأن لا يتشاغل عن العقد. فإذا تم الشرطان فالقبول صحيح ولو تأخر، وهذه هي الفائدة عند الحنابلة، فالقبول صحيح ولو تأخر. فإذا قال زوجتك ابنتي وجلسوا يتحدثون في شأن العقد لمدة ساعة، ثم قال الزوج قبلت، الآن تشاغل بغير العقد؟ لا، وإنما تشاغل بالعقد. خرج عن المجلس؟ لا، وإنما بقي في المجلس، فالقبول صحيح. دليل الحنابلة قالوا أن حالة المجلس كحالة العقد، يعني أنهم ما داموا في المجلس كأنهم في العقد، في حالة انعقاد العقد، بدليل أن العقود التي يجب فيها القبض يصح فيها القبض في المجلس ولو طال، في المجلس ولو طال. فهذا يدل على أن حكم المجلس حكم العقد. القول الثاني للشافعية، وهو أنه يجب أن يكون القبول الإجاب عفوا الجواب عفوا القبول يجب أن يكون القبول بعد الإجاب فورا. ضيق مذهب الشافعية في هذه المسألة، يجب أن يكون فورا، سواء بقوا في المجلس أو لم يبقوا، تشاغلوا أو لم يتشاغلوا، يجب أن يكون فورا، ويعفى عن التأخير اليسير، يعفى عن التأخير اليسير فقط. وهذا المذهب غاية الضيق، لأنه كثيرا ما يتشاغل أصحاب ما يتشاغل ولي المرأة مع الزوج بعد الإيجاب، الكلام حول الشروط أو حول أمور تتعلق بالنكاح، فإبطال الإيجاب الصادر أولا من الولي بسبب هذا الانقطاع لا يتوافق مع قواعد الشرع، كما أن المقصود من الإيجاب والقبول متحقق ولو تأخر بعض الشيء. إذن الراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة. يقول الشيخ رحمه الله: وإن تفرق قبله بطل. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يؤكد أن الموالاة شرط لصحة القبول، يؤكد أن الموالاة شرط لصحة القبول. فإن تفرق قبل أن يقبل بطل الإيجاب. الدليل أنه بخروجهم عن المجلس أعرض عن العقد، وهذا الإعراض بمعنى الرد، كلام جميل جدا من الحنابلة. هم بخروجهم أعرض عن العقد، هذا صحيح، وهذا الإعراض هو بمعنى ماذا؟ الرد. إذا كان بمعنى الرد إذن يعتبر الزوج رد ولم يقبل، رد ولم يقبل. والمؤلف صرح بالتفرق قبله ولم يصرح بمسألة فيما لو لم يتفرق ولكن إيش أحسن تشاغل. فإذا تشاغل بغيره فكذلك، لأن التشاغل بغيره يدل على الإعراض الدال على الرد، وهذا صحيح، صحيح تماما. فإذا جلسوا لعقد نكاح ثم أوجب ولي المرأة، ثم صار الزوج يتكلم مع ولي المرأة حول أسعار الأراضي والسيارات والسلع والمزارع، وصار يتكلمون عن البلدان، هل هذا لائق أو هو دليل على إعراضهم عن العقد؟ دليل بلا شك على أنهم أعرضوا، إما من قبل الزوج أو من قبل ولي المرأة. فإذا الشيخ لم ينص على هذه المسألة لأنها مفهومة من القيد السابق. انتهى الفصل المتعلق بالأركان، ننتقل إلى الشروط.
فصل: وله شروط، أحدها أيام الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال.
طيب، سنت فصل وله شروط. الشيخ رحمه الله ذكر 4 شروط فقط، ولم يوافق الأصل وهو المقنع، فإن المقنع ذكر 5 شروط، والشرط الذي اختلفوا فيه هو الكفاءة، على أن الشيخ الموفق رحمه الله في المقنع ذكر أن الكفاءة على 2 روايات عن الإمام أحمد، لكن ذكره كشرط وحكى الخلاف، هنا لم يذكره كشرط، إلا أنه في آخر الفصل أشار إلى هذا الشرط إشارة وذكره ليبين موقفه من موقف الحنابلة من اشتراط الكفاءة كما سيأتينا، إلا أنه لم يعتبره من الشروط. والشرط هو في الاصطلاح العام الذي لا يختص في الفقه، الشرط هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. ولا شك أنكم أخذتم هذا في أصول الفقه عند قراءة نظم الورقات، وعرفتم ما هو الشرط ومحترزات هذا التعريف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وله شروط، أحدها تعيين الزوجين. تعيين الزوجين شرط، أما وجود الزوجين فهو ركن. إذن تعيين الزوجين يعني تحديد الزوجين شرط من شروط صحة عقد النكاح. الدليل على هذا أنه لا يمكن أن يصح في عقد فيه معقود عليه وعاقد إلا بتحديد العاقد والمعقود عليه. هذا أولا. ثانيا، أن الأغراض المقصودة للشارع من النكاح لا تتحقق إلا مع تعيين الزوجين. إذن الحكم والأغراض التي أرادها الشارع من النكاح لا تتحقق إلا في تحديد الزوجين. بناء على هذا الشرط، إذا خطب الإنسان امرأة معينة وأجابوه ووافقوا عليه، ثم لما جاء العقد عقدوا له على أختها، فإن العقد هنا باطل، والشرط الذي اختل فيه هو تعيين إيش؟ الزوجة. تعيين الزوجة، هذا صحيح، وهذا صحيح، والعقد باطل تماما ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقود النكاح، لأن اشتراط تعيين الزوجة اختل في هذه المسألة. نعم.
وإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها،
إذا أشار الولي إلى الزوجة مقصوده وهي حاضرة، مقصوده وهي حاضرة، فإن هذه الإشارة تجزئ، لأن فيها تعيينا. فإذا قال هذه وأشار إليها فهذا تعيين، فإن كانت غائبة في البيت وأشار إلى جهة البيت فهذه الإشارة لا قيمة لها، فلابد أن تكون الإشارة والمرأة إيش؟ حاضرة. يقول الشيخ: أو سماها. إذا سماها أيضا هذا تعيين لها باسمها، هذا تعيين لها باسمها، ولكن الحنابلة يقولون يجب أن يقول فلانة ابنة فلان، فيقول مثلا عائشة ابنة عبد الله ابن كذا، وعللوا هذا بأن من تسمى عائشة كثر، وإطلاق اسم عائشة فقط لا يكفي. والصحيح أنه إذا كان الذي يقوم بالعقد هو الأب وليس له إلا ابنة واحدة اسمها عائشة وقال زوجتك عائشة، فإنه لا حاجة لذكر اسمها كاملة، لأنه من المعلوم أن المقصود عائشة يعني ابنة هذا الذي أوجب، يعني ابنة هذا الذي أوجب. نعم. يقول الشيخ: أو وصفها بما تتميز به، يعني أو وصفها بوصف يختص بها ولا يشترك معها أحد فيه، كأن يقول زوجتك ابنتي الكبيرة، هل يمكن أن يشترك مع الكبيرة غيرها؟ لا يمكن، لأن لن يكون له كبيرة إلا إيش؟ ابنة واحدة. وكأن يقول زوجتك ابنتي الطويلة، لأنه إذا لم يكن في بناته طويلة إلا هي فإنها تتعين، فإن قال زوجتك ابنتي الطويلة وكل بناته هكذا، وأي شيء اختل؟ لا، وصف موجود، المشاركة احسنت، أنه يشاركها في الوصف غيرها، إذن الذي اختل هو المشاركة، لأن لابد أن يذكر وصف تختص به المرأة ولا يشاركها غيرها. نعم. فإذا ذكره فهو تعيين، فهو تعيين. نعم.
أو قال زوجتك بنتي وله واحدة
من
أكثر، صح؟
أو قال زوجتك بنتي وله واحدة من أكثر، صح. إذا قال زوجتك بنتي وليس له إلا واحدة، صح. حتى قال حنابلة: ولو سماها بغير اسمها، لو كانت ابنة الوحيدة اسمها فاطمة وقال زوجتك ابنتي عائشة، صح. لماذا؟ لأن الالتباس مأمون هنا، إذ لا يوجد له إلا ابنة واحدة، وهذا مبالغة من حنابلة، لأنه إذا قال زوجتك ابنتي عائشة وابنة اسمها فاطمة دخل اللبس وشك الزوج وشك الشهود ودخل يعني دخل الارتباك على أطراف العقد جميعا، فهذا من الخطأ. ولو قيل أنه لا يصح لكان متوجها، لأنه ربما يكون له ابنة لا تعرف، يشتهر أنه ليس له إلا ابنة واحدة، وربما كان له ابنة أخرى من زوجة أخرى. لكل حال هذه مبالغة في الحقيقة، نقول إذا لم يكن له إلا ابنة واحدة فإما أن يقول زوجتك ابنتي ويسكت، أو يقول زوجتك ابنتي ويسميها باسمها الصحيح. بهذا انتهى الفصل تعلق بالشروط. نعم.
فصل الثاني:
رضاهما
إلا
رضاهما. هذا الفصل أيضا لاستكمال الشروط، وأيضا الفصل الذي يليه والفصل الذي يليه، إذن الفصول المتتابعة القادمة كلها في الشروط. يشترط في صحة عقد النكاح رضا الزوجين، وتعليل ذلك أن الزوجان أو أن الزوجين طرفا العقد، أن الزوجين طرفا العقد، ولا يصح العقد إلا برضا أصحابه. وهذا الشرط من حيث هو لا خلاف فيه، إنما الخلاف في الاستثناءات التي سيذكرها المؤلف فيما بعد، أما من حيث هو لابد من رضا كل من الزوجين. نعم.
إلا البالغ المعتوه.
إلا البالغ المعتوه، قوله إلا أراد المؤلف إلا الأب في تزويج البالغ المعتوه. حقيقة في المقنع قدم الأب وهو أوضح، عبارة الشيخ الموفق أحيانا موفقة، فهنا لاحظ أن الشيخ يقول إلا البالغ والمجنون ثم قال فإن الأب ووصي إلى آخره، لو قال إلا الأب فله تزويج البالغ المعتوه لكان إيش؟ أوضح أوضح. وهذا المقصود، أن الأب له تزويج البالغ المعتوه. المعتوه هو ناقص العقل ولم يصل إلى الجنون، المعتوه هو ناقص العقل ولم يصل إلى الجنون، والمجنون هو فاقد العقل تماما. وقيل المعتوه والمجنون واحد، لكن الأشهر التفريق بينهما وهو الأقرب، والشيخ رحمه الله اقتصر على المعتوه لينبه على ماذا؟ المجنون، لينبه على المجنون. فالحنابلة يرون أن المعتوه والمجنون لوليهما أن يزوجهما جبرا بغير رضا، جبرا بغير رضا. واستدلوا على هذا بأمرين: الأول أنه لا نظر لهما ولا يعرفان المصلحة، الثاني أنه إذا جاز تزويج الصغير مع أن له رأيا ونظر فالمجنون والمعتوه من باب إيش أولى. القول الثاني أنه ليس للأب أن يزوجهما، واستدلوا على هذا بأن تزويجهما يلزم منه مهرا ونفقة على هذا المجنون والمعتوه، وليس له أن يتصرف بما فيه خسارة عليهما، بالإضافة إلى أنه لا مصلحة لهما في هذا النكاح. قول الثالث أنه له ولاية إجبار على المجنون والمعتوه إذا كان فيهما حاجة للنكاح، والحاجة للنكاح قد تكون حاجة شهوة وقد تكون حاجة رعاية. والأقرب الله أعلم أن للأب أن يجبر المجنون المعتوه على الزواج، على النكاح الذي فيه مصلحة لهما. يعني والسبب في هذا أنه داء غالبا ما يكون عند تزويج هذا المجنون والمعتوه، غالبا إذا رضيت الزوجة بهذا الزوج غالبا ما تكون زوجة تريد إيش؟ بر هذا المجنون. فإذا أرادت بره وصيانته ورعايته وربما أتت منه بأولاد وقام الأولاد بحقوق أبيهم، هذه مصالح أو ليست مصالح؟ مصالح كبيرة جدا. أما إذا لم يكن فيه مصالح، مثل أن يكون هذا المجنون المعتوه غني وتريد المرأة أن تتزوج منه ليجب عليه النفقة عليها ولا تريد رعاية هذا الزوج، وربما امتنعت عن الإنجاب منه، فهذا فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة؟ ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة على الزوج. على كل حال القول بأنه إذا كان هناك مصلحة للمجنون والمعتوه فإن لوليهم الإجبار هو الصحيح، وفيه نفع عظيم للمجنون والمعتوه، فيه نفع عظيم للمجنون والمعتوه. نعم.
والمجنونة
يعني وللأب أن يزوج المجنونة، مقصودهم بالمجنونة يعني البالغة، لأن الصغيرة سيأتي الكلام عنها. فالمجنونة للأب أن يزوجها سواء وجدت منها شهوة وميل إلى الرجال أو لم يوجد، فالأب له أن يزوجها. أما إذا وجدت منها شهوة فإن الأب وغيره من الأولياء لهم أن يزوجوها، لكن إذا لم يوجد منها شهوة فالشخص الذي له أن يجبرها على الزواج هو فقط من؟ الأب. القول الثاني أن الأب لا يملك أن يجبر المجنونة على النكاح إلا إذا كانت مما يجبر لو كانت عاقلة، يعني إذا كانت مما يملك إجبارها لو كانت عاقلة. والأقرب الله أعلم أن الراجح في المجنون هو الراجح في إيش؟ في المجنونة. فإذا كان في تزويجها مصلحة والزوج سيقوم عليها بالرعاية والعطف والقيام بمصالحها، ثم قد تنجب منه أولادا يقوم الأولاد برعايتها والمحافظة عليها، هذه مصالح مقصودة وللأب أن يزوجها، وإذا لم تكن هناك مصالح فإنه لا يزوجها. الله على أن الزوجة فيها مصالح غالبا، لأنه في الزواج يترتب على عقد الزواج نفقة والسكن على الزوج ونفقات العلاج عند بعض الفقهاء، فالمصلحة في تزويج المرأة قد يكون أظهر منهم في تزويج الرجل، يعني إذا كان مجنون أو مجنونة. ثم قال رحمه الله تعالى: والصغير. الصغير أي الذي لم يبلغ لوليه أن يجبره على الزواج بغير رضاه، وحكي على ذلك الإجماع، حكي الإجماع على أن له أن يجبره، واستدل الفقهاء رحمهم الله بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه زوج ابنا له صغير، ثم تشاكوا واختصموا إلى زيد، فأمضياه، يعني زيد وابن عمر، فأمضياه، فدل هذا على صحة نكاح الرجل ابنه بغير رضاه. وقال بعض الفقهاء أنه إذا كان صبيا قارب الاحتلام والبلوغ فإنه لا يجبر، واختار هذا القول القاضي من الحنابلة، والأثر الذي ذكرته عن ابن عمر يفيد الجواز مطلقا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والبكر ولو مكلفة. البكر ولو مكلفة لولي أمرها، للأب أن يجبرها على الزواج بغير رضاها، والبكر تنقسم إلى أقسام، ربما لن نتمكن من ذكر جميع الأقسام الثلاثة الآن، لكن نبدأ بالقسم الأول وهي أن تكون البكر دون 9 سنوات، أن تكون البكر دون 9 سنوات. فهذه فالبكر دون 9 سنوات لولي لأبيها أن يجبرها على النكاح عند جميع الفقهاء، وحكي إجماعا، حتى شيخ الإسلام الذي يعني من الذين يرون بقوة أخذ رأي البكر في فيما عدا هذه الصورة، في هذه المسألة لم يخالف أحد من الفقهاء إلا فقيه واحد وهو ابن شبرمة، واعتبر قوله شاذا. استدل هؤلاء بأدلة كثيرة. الدليل الأول أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه زوج عائشة وهي ابنة 6 سنوات. الدليل الثاني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه زوج أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي صغيرة، ولم يعترض أحد من الصحابة. واستدلوا بالدليل الثالث وهو أن الله تعالى أثبت أن عدة اللائي لم يحض 3 أشهر، والعدة لا تكون إلا بعد النكاح الذي يعقبه طلاق. فإذا معناه أنها ربما تزوج وهي صغيرة ثم تطلق وتكون العدة 3 أشهر. هذه 3 أدلة يضاف إليها الإجماع، لأن خلاف ابن شبرمة لا يقدح إن شاء الله في هذا الإجماع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.